أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فرغنا عن التقريب الثاني، الوجه الثاني لإثبات وثاقة إسحاق بن يعقوب، وبينا هذا الوجه في الدرس السابق. لكن مع ذلك يلاحظ على هذا الوجه، أولا أن الاحتمال الأول وهو كون إسحاق بن يعقوب من الأجلاء المعروفين بالوثاقة الورعين الكذا كذا إلى آخره، هذا أيضا لا يناسب مجهولية إسحاق بن يعقوب بين الرجاليين وحتى بين أصحاب الحديث. يعني كما قلنا أن إسحاق بن يعقوب لم يذكر لا في المعاجم الرجالية وليس له ذكر في الروايات، لم يقع في سند رواية إطلاقا، فهو مجهول هذه الجهة. فافتراض انه من الشخصيات، وهذا المرموقة من الصفوة من الشيعة من اجلاء الاصحاب، هذا ينافي مجهوليته. التقريب الثاني كان هو عبارة عن ابراز احتمالين، احتمال انه هو من الاجلاء فيما اذا كانت الرواية سابقة، احتمال ثاني انه من الكذب السفل الكذا الكذا اذا كان في الرواية ماذا كاذب، وينفي الاحتمال الثاني فيثبت الاحتمال الاول. الملاحظة تقول ان الاحتمال الاول اثباته ايضا يواجه مشكلة، والمشكلة ان هذا رجل مهمة مجهول لم يذكر باي شيء، ليس له ذكر لا في علم الرجال لا في علم الحديث لا في الروايات، لم يقع في سند رواية. كيف يكون الشخص من أجلاء الطائفة من الورعين الثقات المعروفين الذين يخصهم الإمام صلوات الله وسلامه عليه التوقيع ويثني عليه التوقيع ويدعو له بالتوفيق ويسلم عن إلى آخره، كيف ينسجم هذا مع هذا؟ هذا في الإشكالية في الاحتمال الأول. سقل يقول القائل بأنه لا منافات، لأن الرجاليين إنما يذكرون أصحاب الكتب، النجاشي الشيخ الطوسي يذكر ماذا أصحاب الكتب، وهذا ليس له كتاب، فلذا لم يذكر في ماذا في المعاجم الرجالية، واضح. وكذلك لم يذكر لأنه ليس له رواية، ليس من أصحاب الرواية، لم يقع في سند رواية حتى يذكر ويترجم له في علم الرجال الذي موضوعه هو الرواة الذين يروون عن العلم عليهم السلام، هذا ليس من الرواة وليس من أصحاب الكتب، فهذا يصلح أن يكون مبرر لعدم ذكره وإهماله. لكن هذا الجواب مو مقنع في الحقيقة، لأن الافتراض الأول أو الاحتمال الأول يعني أنه من أجلاء الطائفة، يعني أنه من الصفوة والخلص الذين يصل إليهم التوقيع من قبل الإمام عليه السلام، هكذا فرض في التقرير. وافترض أنه ليس من أصحاب الحديث كما أنه ليس من أصحاب الكتب، لكن هذا لا ينافي أن يذكر بالإجلال والإخبار ويشار إليه بالبنان ويقال هذا من أجلاء الطائفة وهو الطائفة، وإن لم يكن له كتاب وإن لم تكن له ماذا رواية، إحماله بالمرة وبهذا الشكل هذا يشكل نقطة ضعف في الحقيقة في الاحتمال الأول. هذه ملاحظة. هذا الشخص اللي يصل إلى هذه الدرجة بحيث اللي هو من المعروفين بالورع والوثاقة ومن خلص الأصحاب ينبغي أن يذكر على كل حال، سأل ما ذكر في كتب الحديث يذكر في كتب أخرى ويشعر على أنه من وجوه الأصحاب، على كل حال الملاحظة هذه. الأمر الثاني أو الملاحظة الثانية هو أن ما يثبت بافتراض عدم صدق المكاتبة، عدم صحة المكاتبة، وكون الراوي لها كذابا محترفا يعرف كيف يسوق كذبا، هذا هو الذي يثبت بافتراض عدم صحة المكاتبة. لكن لا يثبت بافتراض عدم صحة المكاتبة أن الرجل معروف بالكذب. المعروفية غير كون ماذا؟ كذاب أشر محترف. الذي يثبت على تقدير كذب الرواية مقالبا على تقدير صحة الرواية ماذا يثبت؟ أنه من الأجلاء. على تقدير عدم صحة الرواية يثبت أنه، أقول الذي يثبت بافتراض عدم صحة الرواية هو أنه كذاب محترف باهر في تسويق كذبه، يثبت يعرف كيف يخدع الآخرين، كل هذا صحيح، لكن لا يثبت بذلك أنه مشهور ومعروف شنو بالكذب. مطلوب هذا بينهما، قد يكون الشخص المكاتب التي يذكرها كاذبة لكنه ليس معروف بالكذب، بل هو كاذب ومحترف، لكنه لا ملازمة بين هذا وبين أن يكون معروفا ومشهورا شنو بالكذب. بناء على هذا حينئذ يكون نفي الاحتمال الثاني بمجرد أن هذا أمر لا يكاد يخفى على الكلين هذا ليس صحيحا. الذي لا يكاد يخفى على الكلين ويظهر بأدنى فحص هو ماذا؟ هو كونه معروفا بالكذب. عندما يكون معروف ومشهور بالكذب هذا لا يكاد يخفى على الكلين، المشهور بالدقة والضبط فإنه يظهر كونه كذلك بأدنى فحص. أما كونه كذاب محترف بارع في الكذب هذا لا، أي مانع من أن نفترض أنه لا يظهر بماذا؟ بالفحص. هذا لا يظهر بالفحص، ليست هناك ملازمة بينهما، المعروف بالكذب يظهر بأدنى فحص، فكيف يخفى مثله على ماذا؟ على الشيخ الكليني، فيثبت الاحتمال الأول. أما أن ننفي الاحتمال الثاني بعدم بأنه لا يكاد يخفى على الشيخ الكليني هذا إنما ينسجم مع كوني المقصود هو إثبات كونه معروف بالكذب، هذا لا يكاد يخفى على مثل الكلين بل يظهر بأدنى فحص كما قيل في التقرير. أما مجرد أنه شخص كاذب ومحترف وبارع في الكذب فقد يخفى على شيخ الكلين ويخفى على غيره أيضا، فمن يقدر ينفي هذا الاحتمال بأن الشيخ الكليني لا يخفى عليه ذلك؟ لا، قد يخفى عليه ماذا؟ ذلك. ففرق بين أن يكون أن نثبت المعروفية كلازم لعدم صدق الرواية، المعروفية بالكذب والشهرة بالكذب والمشهورية بالكذب فلازم لعدم صدق الرواية، وبين أن نثبت مجرد كونه كاذب ومحترف فلازم علما لعدم صدق الرواية. الظاهر أن الذي يثبت هو الثاني للمعروفية والمشهورية، والذي يمكن نفيه والذي لا يكاد يخفى على الشيخ الكليني ويظهر بأدنى فحصين هو المعروفية والمشهورية، لا مجرد كون كاذب ومحترف وإلى آخره. هذا ما يمكن أن يقال في التقرير الثاني. التقرير الثالث لإثبات وثاقته هو نفس التقرير الثاني، نفس التقريب الثاني، لكن نفي الاحتمال الثاني يكون ببيان آخر غير البيان السابق. في التقريب الثاني ذكر احتمالين، احتمال الصدق واحتمال عدم الصدق، ونفى الاحتمال الثاني بمسألة أن هذا لو كان فهو لا يخفى على الشيخ الكليني، هذا مبدل باعتبار ورود الملاحظة السابقة عليه. لكن نقول يمكن نفي الاحتمال الثاني وهو كون الرواية كاذبة وهذا ببيان آخر غير ذاك البيان، وحاصل هذا البيان هو دعوة أن الكليني كان واثقا ومطمئنا بصدق الراوي للمكاتبة، أي بعبارة أخرى كان واثقا ومطمئنا بصحة التوقيع وبصحة المكاتبة عن الإمام الحجة عبد الله تعالى حرجه الشريف. هكذا هذه دعوة طبعا يجي الاستدلال عليها، لكن من في الاحتمال الثاني بهذا أن المشتهد الكليني أصلا كان واثق بصحة الرواية وبصدور التوقيع من الإمام عليه السلام، ينفى الاحتمال الثاني وهو شنو؟ احتمال كذب الرواية وعدم صحة التوقيع وتزوير المكاتبة. لا، الشيخ الكليني كان مطمئنا بصحة الرواية وصحة المكاتبة. زين، هذا شلون نثبته؟ في الحقيقة قبل أن نبين كيف إثباته علينا أن نقرأ الرواية، لأن الرواية ما قريناها، رواية بها مضامين لحال. إثبات هذا المطلب يتوقف على يعني معرفة هذه المضامين. الرواية ننقلها عن كتاب الغيبة للشيخ الطوسي، قال وأخبرني جماعة، قلنا على الأقل واحد منهم الشيخ المفيد، ولهم جماعة كثيرة. بل وين؟ أي هذا أنا ردت أقوله. أحسنتم. وين يا صفحة؟ 362. ماكو الشيخ المفيد، هاي اللي أنا أقوله ما لي الشيخ المفيد. لا، الشيخ هذا اللي نبي عليه السيد أنا بيحكم عليه، أن الشيخ الطوسي في الغيبة يذكر الرواية في موضعين. الموضع الأول هذا اللي سارح نقرأه في صفحة 290، يذكر الرواية مع سندها، وفي السند كما قرأناه سابقا يقول عن جماعة، أخبرني جماعة عن جعفر بن محمد بن قولويه وأبي غالب الزراري وغيرهما. في الموضع الثاني يذكر مقصودا من غيرهما منه، وهي صفحة 262 كما قال السيد 362، لكن يذكر فقط السند والرواية ما يذكرها بإفراد تقدم سابقا. قال وأخبرنا، خلنا نقرأ هاي الثانية، وأخبرنا جماعة عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه وأبي غالب الزراري وأبي محمد تل أكبري. فمن غيرهما هناك يربي هذا كله عن محمد بن يعقوب، يعني الشيخ الكليني. فما في الشيخ المفيد جماعة قطعا أحدهم ماذا؟ الشيخ المفيد. لا 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 سميناك بالطلب عما تشخصين آخر المجلات آخر. على كل حال، قال وأخبرني جماعة عن جعفر بن محمد بن قولويه وأبي غالب الزراري وغيرهما عن محمد ابن يعقوب الكليني عن إسحاق ابن يعقوب، هذا السند. قال سألت محمد بن عثمان العمري رحمه الله، أحد النواب الأربعة السفراء الأربعة، أن يوصل لي كتابا قد سألت فيه عن مسائل أشكلت علي، فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الدار عليه السلام، أما ما سألت عنه أرشدك الله وثبتك من أمر المنكرين لي من أهل بيتنا وبني عمنا، فاعلم أنه ليس بين الله عز وجل وبين أحد قرابة، ومن أنكرني فليس مني، وسبيله سبيل ابن نوح عليه السلام، وأما سبيل عمي جعفر وولده فسبيل أخوة يوسف على نبينا وآله وعليه السلام. وإحنا نعرف أن أخوة يوسف بالنتيجة شنو؟ تابوا ورجعوا إلى الطريق. هذا قد يفهم منا أن جعفر على كل حال له عاقبة جيدة. أنا لم أسمع قضية أنقلها عرضا. المرحوم السيد الشهيد أستاذنا رضوان الله عليه نقل لي الثقة أنه يقول في مجلس ذكر جعفر المعروف بالكذاب. يقول هذا الرجل يقول أنا قلت جعفر الكذاب فاعترض علي. قال لا تقل جعفر الكذاب، هذا الرجل كذا كذا كذا، يقول مدحه كثيرا. وأنه هذا كان يظهر كذا شيء. هكذا ينقل، أنا ما يعني ما أتعهد بصحة النقل. فكان هذا يسألني أنه هل هناك وجه مثلا للمدح والإطراء على هذا الرجل، ومثلا منع من كونه كذاب. أنا هذا تعيط لأن أنا لا أعلم وجها، يعني يدل الروايات أغلبها تذمه. لعل هذا يصلح أن يكون وجها لذلك، لأنه إذا رجل تاب في آخر عمره وكذا لعنه والتجاوز عليه لعله لا يكون جائزا، لعل هذا هو وجهه. إن السيد قدسنا يرى صحة هذه الرواية، ممن يرى صحة هذه الرواية وتماميتها سندا. قال أما لأن التفريق واضح، يقول أقربائي وبني عمي سبيلهم سبيل ابن نوح اللي هلك وهو على كفره، بينما عمي جعفر ورندا سبيلهم سبيل أخوة يوسف. قال وأما الفقاع فشربه حرام ولا بأس بالشلماب. الشلماب مفسر بأنه شرابا يتخذ من مطبوخ الشلجم، شلجم يعني. وأما أموالكم فما نقبلها إلا لتطهروا، فمن شاء فليصل ومن شاء فليقطع. النفع يعود إليكم لا إلينا. فما آتانا الله خيرا مما آتاكم. وأما ظهور الفرج فإنه إلى الله عز وجل كذب الوقاتون. وأما قول من زعم أن الحسين عليه السلام لم يقتل فكفر وتكذيب وضلال. وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليكم. هذا أو عليهم حسب الروايات، هذه ولاية الفقيه. وأما محمد بن عثمان العمري رضي الله عنه وعن أبيه من قبل فإنه ثقتي وكتابه كتابي. وأما محمد بن علي بن مهزيار فسيصلح الله قلبه ويزيل عنه شكاه. هذا أخذ شيء عربنا. وأما ما وصلتنا به فلا قبول عندنا إلا لما طاب وطهر، وثمن المغني حرام. وأما محمد بن شاذان بن نعيم فإنه رجل من شيعتنا أهل البيت. وأما أبو الخطاب محمد بن أبي زينب الأجدع فإنه ملعون وأصحابه ملعونون، فلا تجالس أهل مقالتهم، وإني منهم بريء وآبائي عليهم السلام منهم براء. وأما المتلبسون بأموالنا فمن استحل منها شيئا فأكله فإنما يأكل النيران. وأما الخمس، هذا موضع الاستدلال في محل الكلام، وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا. هاي لعله الرواية الوحيدة، مو الوحيدة غيرها، اللي تبين أن الحلية مستمرة ودائمة. لكن في ذلك يقول لتطيب ولادتهم ولا تخبث. وأما ندامة قوم قد شكوا في دين الله على ما وصلونا به فقد أقلنا من استقال ولا حاجة لنا في صلة الشاكين. وأما علت ما وقع في عن الغيبة إلى آخر الرواية ما بها بعد في الشيء المهم. المهم أن مضمون الرواية مو مضمون يتعلق بمسألة فرعية شرعية تذكر كما كسائر الروايات بتقييم لأشخاص وجماعات مدحا أو قدحا. قال تقييم إيجابي وتقييم ماذا سلبي. هذه ملاحظة تبقى في ذهننا حتى نعرف كيف نستدل على صحة الرواية وأن الشيخ الكليني كان واثقا ومطمئنا بصحة هذه الرواية. الواجب في هذه الدعوة التي ذكرناها هو أن نفس تصدي الشيخ الكليني لنقل المكاتبة عن إسحاق بن يعقوب هذا لا يخلو من إحدى حالتين، إما أن نفترض أن هذا التصدي كان على أساس معرفة الشيخ الكليني بالناقل واطلاعه على حاله ومعرفته به، وإما أن نفترض له أن الشيخ الكليني نقل الرواية من دون أن يكون عارفا بحال هذا الرجل، من دون أن يكون حال الرجل واضحا عنده. أما الافتراض الأول وهو أن يكون الشيخ الكليني عارف بحاله ومطلع على حاله، فطبعا لابد أن نفترض أنه كان عارفا بأنه من الثقات، إذ لا يمكن أن نفترض أن الشيخ الكليني كما أشرنا إلى ذلك أنه يروي هذه الرواية عن رجل يعلم بأنه معذى بأنه ليس ثقة وأنه ضعيف وأنه كذاب، هذا لا نعتبره إطلاقا. إذن على تقدير أن يكون الشيخ الكليني عندما نقل الرواية كان عارفا بحال الناقل، لابد أن يكون عارف بأنه من أهل الوثاقة، من أهل الوثاقة، هذا واحد. وأن هذا قلنا أنه لم يكن عارفا بحاله، يعني عندما نقل له إسحاق بن حمار هذه المكاتبة الشيخ الكليني كان لا يعرف حال هذا الرجل، لا يعلم به، واضح. على هذا التقدير هنا نقول لا بد من فرض الفحص، بمعنى أن الشيخ الكليني يعني نستبعد جدا أنه يروي هذه الرواية وينقل هذه المكاتبة من دون أن يفحص عن حال الناقل، مع فرض عدم معرفته شنو به، مع فرض عدم معرفته به. بعيد جدا أن ينقل هذه الرواية إلى مشايخ الأصحاب من دون أن ماذا، أن يفحص عن هذا الناقل، ما هو حاله، هل هو ثقة أو ليس ثقة من حيث الضعف من حيث الوثاقة. أن ينقل هذه الرواية من دون فحص هذا احتمال بعيد. إثبات بعد هذا الاحتمال مهم جدا في تصحيح هذا التقرير، في تصحيح هذا التقرير. لماذا من البعيد جدا أن الشيخ الكليني ينقل رواية إلى مشايخ الأصحاب إلى هؤلاء الجماعة الذين ذكرناهم من دون أن يفحص عن الناقل فيما إذا لم يكن عارفا به؟ لماذا؟ باعتبار هذا الشيء أن الرواية فيها خصوصية، الرواية أولا كمكاتبة صادرة من الحجة عبد الله تعالى فرجه الشريف، وثانيا لأنها تتضمن جملة من الأمور التي هي عبارة عن تقييم لجماعات من الأشخاص وجماعات من الناس مدحا أو ماذا أو قدحا. هذه الخصوصية في المكاتبة في الحقيقة تمنع افتراض أن الشيخ المفيد يروي هذه الرواية ويذيع هذه الرواية، واضح، ويشيع هذه الرواية والمكاتبة من دون أن يفحص عن حال الناقل فيما لو كان غير عارف بحاله، يمنعنا من هذا. ليش؟ لأنه الرواية تتضمن حكم شرع فرعي، حتى يقول بأنه ما يعرف حاله ينقل عنه إذا حدث لي فلا عندها إشاعة، وهذا إشاعة قرح في جملة من الناس، إشاعة مدح في جملة من الناس. ومن هذا المدح والقدح صادر من الإمام الحجة الغائب عجل الله تعالى فرجه الشريف، إشاعة هذا المعنى من دون تأكد وفحص عن حال الناقل، هذا في الحقيقة قد يدخل في باب إشاعة، يعني على ما نقول إشاعة الفحصاء، لكنه يدخل في يكون عمرا مرغوبا شرعا وعرفا أيضا يكون مرغوب، يعني الآن أنا من واحد ينقل لي في الحديث هي طبق في شخص أنا لا شرع ولا عرف إن مسول في أن أشيع ماذا أشيع هذا النقل من دون أن أتأكد وأفحص عن صحة ماذا هذا النقل وصحة وثاقة الناقل من دون فحص عن وثاقة الناقل إشاعة وإذاعة هذه المخاطبة بعيد جدا لأنه أمر مرغوب عنه شرعا مرغوب عنه عرفا ويجل الشيخ الكليني من أن ينقل هذا من دون فحص. إذا فين هذا الاحتمال؟ إذا لا بد من الفحص لا بد من الفحص. الآن نقول أن الفحص الذي لا بد منه على تقدير عدم معرفة الشيخ الفليني بإسحاق بن يعقوب عادة وطبيعة الأمور تقتضي في مثل المكاتبة أن الفحص يكون من خلال الاطلاع على شنو؟ على المكاتبة نفسها يكون من خلال الاطلاع على التوقيع خصوصا الشيخ المفيد اللي عاصر فترة الغيبة وعاصر فترة التوقيعات وكان عنده خبره التوقيعات مو قد واحد عادي الشيخ الكليني وكان عندما ينقل له توقيعا ومكاتبة صادرة من الناحية وهذا رد عليه وهو لا يعرفه بحسب الفرق وهذا عليه ان يفحص كيف يفحص؟ كيف يفحص؟ الفحص الطبيعي في حالة من هذا القبيل يكون بالاطلاع على نفس التوقيع وهو عارف به وخبير بتوقيع الإمام عليه السلام يطلع على هذا التوقيع فحينئذ إذا أردنا أنه فحص بهذا الشكل واطلع على التوقيع وعرفه وعرف توقيع الحجة عبد الله تعالى فرجه الشريف فحينئذ ثبت المطلوب. وأما في غير هذا الفرض نقل الحديث وإشاعته يكون من باب أشبه بإشاعة الفحشاء فهذا أشبه بهذا الشيء أشبه وهذا لأنه هو طلب الفحص وعرض عليه إما أن نفترض أنه رفض أن يطلعه على شنو على التوقيع أن يجب تزداد الشكوك وهذا تزداد الشكوك أحوه عرف كذبه وعدم صحة التوقيع على كلا التأميران لا نحتمل أن الشيخ الفليني بالرغم من ذلك يتصدى لنقل وإشاعة هذه الرواية لا نحتمل ذلك لأن كما قلنا هذا أمر مرجوع شرعا وعرفا ويجل الشيخ الفليني أن يفعل ذلك أن ينقل حديثا فيه قدح في جماعة من الأشخاص حتى بالنسبة لحلي بن نهزية فيه شيء من فيه أنه عرف له الشيخ وإن كان سيصل أمر بعد ذلك لكن فيه شيء حتى المدح وقد مستمسك هذا إذا كان توقيع الأستاذ باسم الحج عز الله تعالى فرجه الشريف هذا التصدي لنقلة عادة لا يكون إلا مع افتراض ماذا مع افتراض اطلاع وثاقة الشيخ المفيد بصحة التوقيع. خلاصة نقول أن تصدي الشيخ الكليني لنقل هذه المكاتبة بخصوصياتها التي ذكرناها وإشاعتها في الوسط الشيعي يلازم أحد أمرين على سبيل منع الخلو مو مانع الجمع منع الخلو. الأمر الأول أن تكون صحة المكاتبة وصدور التوقيع معلوما لديه وواضحا عنده من دون الحاجة إلى فحص كما لو كان الراوي له في أعلى درجات الوثاقة لم يحتاج إلى فحص. إما هذا وإما أن يثبت ذلك بالفحص وهو يكون في مثل المكاتبة بالاطلاع عليها والتأكد من صحتها ومن دون ذلك يكون فرض التصدي للنقل من قبل الكليني مع الخصوصيات التي أشرنا إليها يكون بعيدا جدا بل مشكلا عرفا وشرعا لما فيه من إذاعة بعض الأمور التي تكون إذاعتها من دون التأكد من صحتها أمرا مرجوحا شرعا وعرفا. هذا خلاصة التقريب الثالث الذي ذكرناه. هذا غاية ما يمكن أن يقال في مقام إثبات وفاة إسحاق ابن يعقوب، من اقتنع بهذه التقريبات بواحد من هذه التقريبات فهو، وإلا فعليه أن يفحص أكثر ويفكر أكثر بإيجاد تقريب آخر لإثبات الوثاقة. إلى هنا يتم الكلام عن أصل توثيق إسحاق بن يعقوب. هناك ملاحظة ذكرت في هذا الصدد، وهي أنه إذا كانت الرواية تامة سندًا ومعتبرة، والشيخ الكليني كان واثقًا من صحة المكاتبة وصدور التوقيع، وكون التوقيع يتضمن أمور مهمة، لماذا لم يذكرها في كتابه الكافي؟ وإنما اكتفى الشيخ المفيد بروايتها إلى ماذا؟ إلى طلابه وتلاميذه. لماذا لم يذكرها في الكافي؟ هذه ملاحظة. واضح؟ أقول أن هذه الملاحظة صحيحة، لكنها إن لم نجد تفسيرا مقبولا لها فهي لا تمنعنا من الالتزام بصحة الشنو والرواية وصدور المكاتبة. واضح؟ لماذا؟ لأنه نحن لا نشك في أن الشيخ الكليني روى هذه الرواية، ما عندنا شك في هذا. واضح؟ لأن الطريقة من الشيخ الطوسي إلى الشيخ الكليني طريق أشبه بالقرحي، طريق مو عادي، طريق أشبه بالقرحي، يورث الاطمئنان إن لم يورث القطع، فهو يورث شنو؟ الاطمئنان. الطريق يقول أن الشيخ الكليني حدث فلان وفلان وفلان بماذا؟ بهذه شنو؟ الرواية. إذا لا شك في أن الشيخ الكليني وصلته هذه الرواية ورواها وحدث بها أصحابه وتلاميذه، هذا لا شك فيه. مجرد عدم نقلها في الكافي ما ينبغي أن يجعلنا نشكك في وصول هذه الرواية إلى الشيخ المفيد وفي رواية الشيخ المفيد لهذه الشنو لهذه الرواية، لا ينبغي أن يجعلنا نشكك في ماذا في ذلك. يبقى أنه هذه رواية قطعا وصلت للشيخ المفيد قطعا، واضح؟ والشيخ المفيد حدث بها، لماذا لم يذكرها في الكافي؟ لابد ان نفتش عن سبب وعلة لعدم ذكرها في الكافي. فبعضهم احتمل انه هو الف وصلته الرواية بعد تأليف الشنو؟ ها؟ كافي. احتمال اخر ان الكافي ككتاب يمكن ان يصل الى ايدي الاعداء، إذا ذكر في هذا التوقيع وفيه مدح لجماعة وقدح في آخرين، فيه إذاعة بعض الأسرار، فحينئذ قد يتخذ ذريعة للتنكيل بالشيعة أو بعض الشيعة على الأقل. ولذا امتنع من تدوينها في كتابه، وإنما اكتفى بماذا؟ بنقلها من طريق ماذا؟ من طريق شنو؟ الرواية. واضح؟ هذا احتمال. احتمال آخر قد يكون موجود، لكن هذا لا يمنعنا من ماذا؟ من الجزم بأن الرواية وصلت إلى الشيخ الكليني وأن الشيخ الكليني رواها، فإن تمت التقريبات السابقة نستطيع أن نثبت صحة الرواية. هذا ما يمكن أن يقال في سند المكاتبة، وأما دلالة المكاتبة فسيأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى الوقت انتهى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.